في عقل الشباب الأمريكي وفي عقل الشباب الأوروبي وأيضا في عقل شعوب العالم حينما انكشف زيف هذه الدعاية وبرزت إسرائيل وأمريكا بشراكة أنها دول جرائم حرب، دول إبادة، دول تطهير عرقي، دول لا تقيم شأنا إلا مصالحها. هذا منجز كبير بالنسبة للشعب الفلسطيني. النقطة الثانية، أنت تشاهدين هذا الصمود الأسطوري، هذه أيقونة في التاريخ لا تسجل فقط للشعب الفلسطيني إنما للشعوب الحرة في هذا العالم، أن نتنياهو وضع أهدافا لم يستطع أن يحقق أي شيء منها حتى الآن، رغم الدمار، رغم فقداننا لأكثر من 55,000 شهيد وأكثر من 125,000 جريح و 25,000 مفقود وتدمير 90% من قطاع غزة وتدمير مخيمات الضفة وأيضا أكثر من 18,000 أسير في الضفة الفلسطينية وأكثر من 1,500 شهيد في الضفة بعد 7 أكتوبر حتى الآن، ولم يستطع أن ينقذ أي أسير بقوته العسكرية بل بعمليات تبادل، وارتكب حماقات بحقهم، ولم يستطع أيضا أن يهجر أبناء قطاع غزة رغم
هذه نقاط القوة مهمة.
ولذلك الشعب الفلسطيني هو الحجاب الحاجز أمام تكرار النكبة وهم اختزلوا هذه التجربة في عقلهم.
هذا ما أريد الحديث عنه في سياق الحلقة عن أوراق القوة الفلسطينية وعما يعني هذا التمايز ما بين النكبة الأولى وما يحاول أن يفرضه الإسرائيلي من نكبة ثانية. دكتور إيهاب حمادي، اللافت في الموضوع أن تساق مصطلحات توراتية يمينية متطرفة، أن تستحضر من التاريخ شخصيات كجدعون، ونعلم جميعا بأن عربات أو مركبات جدعون هي التي ارتكبت من خلالها مجزرة بيسان عام 1948، جابوتينسكي الذي تغنى به نتنياهو واعتبر أنه ملهمه في هذه الحرب منذ بداية الحرب بعد 7 أكتوبر. كيف نفسر هذا الاستحضار للشخوص التاريخية وما الذي يريد أن يقوله الإسرائيلي من خلاله؟
أولا هنا أريد أن يعني ألفت إلى ملاحظة دقيقة علينا نحن أيضا في العالم العربي أن نلتفت إليها يعني كمقدمة، وهي الدور الثقافي عادة وخصوصا في الصراع، وما يحاول دائما الإسرائيلي أن يستجلبه وأن يعيد إحياءه، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف. الملاحظة أيضا علينا نحن العرب أن نلتفت إلى هذا العنصر في بناء الشخصية، لأنه يسهم أيضا في بناء قدرتها ومواجهتها وثباتها، ولدينا الكثير الكثير مما للأسف تهمله الأمة، ويعمد الإسرائيلي إلى استحضاره من بطون الأسطورة، لأنه نحن لا نتحدث عن واقع تاريخي، نحن التاريخ الإسرائيلي التاريخ اليهودي إذا بدك، وهون ممكن يكون مع الحوثيين بالصورة العامة،
هو جملة أساطير,
جملة أساطير. وبالمناسبة بعض العقائد إذا صح التعبير هي مستوردة من ملاحم شعرية، يعني هي قصائد وهي نصوص شعرية. طبعا ما بدي أفتح هذه المرحلة في النقاش الثقافي، بس بدي أقول إنه هذا الاستحضار الديني بهدف إضفاء نوع من القوة لدى الإسرائيلي ليؤسس إلى ثباته من خلفية دينية، لأنه نحن بنعرف أيضا على المستوى النظري أنه الموضوع الديني هو الذي يعني يبث عنصر القوة والثبات ويطفي الشرعية، بحيث أنه يصبح الإنسان مؤهلا إلى أن يقدم ذاته في سبيل ما يؤمن على المستوى العقيدي. ولذلك من الجهة الإسرائيلية استحضار هذا البعد هو استحضار ديني من سفر القضاة، في كتاب القضاة، يعني لما بدنا نحكي عن الكتاب الديني يعني عن العهد القديم. بالمناسبة جدعون قاض، هو قاضي، وأيضا في هذا الاستحضار يمكن هون ما بعرف
أداب، ولكن كان عنده الصورة نهج إجرامي،
الصورة خيالية،
كان
ولكن
ينظر
أنه صحيح هو متفنن، وهلأ بتشوف الأبعاد في الاستدعاء وما هو الواقع حتى من خلال الأسطورة. قاضي، القاضي هو الذي يمارس هذه الإبادة، هذه المواجهة العسكرية، هذا القتل من خلفية القاضي. وهذا منيح أنه نقرأ الآن في السياق الثقافي في الحكم على هذا الكيان الذي يصدق فيه في كثير من الأحيان ما قاله المتنبي: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. البعد الثاني، من أتى الجدعون؟ القاضي اللي استحضر يعني استدعي من بطون الأسطورة في العهد القديم، قاتل المديانيين، وأعتقد أنهم أتباع مدين الذي ينتسب بالنسب، بعتقد هو من أبناء إبراهيم، يعني عائلة الأنبياء. ولذلك أيضا في الاستحضار أنه قتلت الأنبياء بهذا المعنى. يعني شوفي هذا النوع من الاستعراض، ولكن عمليا المديانيون أتباع مدين ابن النبي إبراهيم، يعني من سلالة النبي إبراهيم، واللي أصلا في علاقة نسبية مع اليهود إذا عم نحكي بالموضوع النسبي وفق الأسطورة، وبالتالي مارس هذا القتل وهذا الإجرام وهذه الإبادة. وبالتالي القضاء كقاضي، النص الديني، التهجير، الإبادة، والعربات اللي بيروح المذهب في التفسير إلى التكنولوجيا والتقنيات، استدعاء لكل هذه المنظومة في حربه الحالية على غزة. هاد دليل قوة أم دليل ضعف؟ لما بدك تجيبي النص الديني لتحطيه بقلب المعركة، لأنه أنت بتعرف أنه مهمتك صعبة، وأن المواجه ينتمي إلى عقيدة أكثر ثباتا وأكثر تماسكا، ولذلك استدعى، لأنه هو بيعرف أن خلفية الفلسطيني في المواجهة هي هذه العقيدة التي ينتمي
ويريد
إليها،
شد العقل.
سواء على مستوى أهل الأرض أو بالأول على المستوى الانتماء الديني وما تمثله فلسطين وكامل الأرض من البحر إلى النهر التي تعتبر أراضي مقدسة.
نعم. في يريد شد العصب الديني.
العصب الديني نتيجة صعوبة المعركة وصعوبة المرحلة، وبالتالي لا يقرأ من هذا الاستحضار استعراضا فقط على مستوى الإنجازات، يقرأ من داخل هذا الاستحضار المأزق الذي يعيشه الكيان في هذه المرحلة. لذلك استدعى حتى التاريخ ليكون معه في معركته. طبعا في بعد آخر داخلي بالنسبة لنتنياهو، هذا ما إذا الوقت سمح منحكي
سنتحدث فيه
داخلي في تركيبة الكيان الآن في الواقع السياسي داخل
نكمل
الكيان.
هذا النقاش ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج نوافذ، والتي نناقش فيها عربات جدعون بين النكبتين. أين نجح الإسرائيلي وأين أخفق في فرض نكبة جديدة على الشعب الفلسطيني؟ استحضار الشخوص والمصطلحات التوراتية من الأسطورة التوراتية، أي رسالة يريدها؟ وما الذي يريد أن يكرسه على أرض الواقع؟ نتابع النقاش في هذا الموضوع، وأعيد الترحيب بضيوفي لهذه الحلقة. أجدد الترحيب: دكتور إيهاب حمادي، أستاذ علي فيصل. أستاذ علي فيصل، يريد الإسرائيلي إذن أن يفرض نكبة جديدة استحضر هذه الشخوص من الأسطورة التوراتية ومن التاريخ، يريد أن يفرض واقعا معينا. في نظرة تقييمية اليوم لأداء الشعب الفلسطيني، إلى أي مدى استفاد أهل غزة اليوم من نكبة 48 ومسألة التهجير والترحيل، ما هي نقاط القوة على الرغم من الصورة السوداوية والمعاناة الكبيرة التي يعانيها أهل غزة اليوم؟ ما هي نقاط القوة التي تخدم القضية الفلسطينية ومنع الإسرائيلي من فرض نكبة جديدة؟
صحيح، الفلسطينيون تعلموا من تجربتهم التاريخية منذ لحظة قيام الكيان الصهيوني، ولم يستسلموا حتى بعد الاحتلال وأثناء أيضا عملية اللجوء، وواصلوا كفاحهم ونضالهم لإلغاء مفاعيل النكبة الأولى واكتساب حقهم في العودة إلى ديارهم وحقهم في الاستقلال والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس، بالضد من المشروع الصهيوني القائم على إلغائهم وإلغاء وجودهم وإلغاء هويتهم وكيانيتهم وأيضا إلغاء حقوقهم. وأيضا العدو الصهيوني يدرك تماما مستوى الخصوصية التي يتمتع بها الفلسطيني، سواء كان المقيم على أرضه أو حتى من هجر خارج أرضه. والفلسطيني نفسه اليوم، ما الذي يدفعه لأن يقدم هذه التضحيات الكبيرة؟ ما الذي يدفعه للصمود في غزة رغم الجوع ورغم القتل ورغم الحرق ورغم المجازر؟ وما الذي يدفعه أيضا للثبات في الضفة الفلسطينية رغم الاستيطان ورغم تدمير المخيمات في شمال الضفة أو في كل الضفة، باعتبار ذلك يشكل تدميرا لحق العودة وأيضا يشكل تدميرا للثقافة الوطنية للشعب الفلسطيني؟ هو لأنه اختزن بالتجربة معاناة وجود الاحتلال ومعاناة اللجوء، وبالتالي يسعى بكل الوسائل وبثبات وبصمود وبمقاومة لأن يمنع الإسرائيلي من ارتكاب نكبة جديدة في هذا الزمن بالذات، خاصة في قطاع غزة، وأيضا يمنع قيام دولة إسرائيل الكبرى وهم يسمونها الدولة التوراتية التي تجمع فلسطين إلى جانب أجزاء من البلدان المحيطة بفلسطين في إطار التحضير لبناء شرق أوسط جديد، كما قال نتنياهو.
أيضا يبشر به نتنياهو،
وهذا ما يبشر به نتنياهو. الفلسطيني استطاع بصموده بثباته أن يمنع قيام هذا المشروع رغم تعقد الظروف ورغم تعقد الصورة ورغم دعم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأطلسي، لكن أيضا الشعب الفلسطيني يدرك تماما أنه يشكل رئة نقية غزة رغم هذا الغبار ورغم هذا السلاح ورغم عجيج مركبات جدعون، يشكل رئة نقية لأحرار الأمة وأحرار العالم، وأنشأ جبهة تحرر عالمي من شعوب العالم، وأنشأ جبهة عدالة دولية في محكمة الجنايات ومحكمة العدل. ولأول مرة إسرائيل في قوس المحاكمة رغم دعم الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أسس لمعادلة جديدة في هذه المنطقة بوحدة ساحات المقاومة. وبالتالي نحن هنا نقدم كل التقدير لمقاومة الشعب اللبناني وأيضا المقاومة الإسلامية التي قدمت شهداء، وعلى رأسهم الشهيد الأكبر السيد حسن نصر الله وأخيه السيد هاشم صفي الدين وثلة من القيادات، وأيضا للشعب اليمني الذي لا أخرج الولايات المتحدة الأمريكية من معركة إسناد إسرائيل وقبل ترامب بوقف إطلاق النار، بينما يستمر الشعب اليمني والمقاومة اليمنية في توجيه صواريخه وأيضا مسيراته إلى قلب الكيان، وأخرج ميناء مرشراش وسيخرج أيضا مطار اللد من الخدمة بفعل هذه العملية الإسنادية، وأيضا شعب العراق والجمهورية الإسلامية وشعوب أمريكا اللاتينية أيضا، وتوازنات دولية كبيرة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لأنها فقط لا تدافع عن بل تدافع عن مصالح هذه الشعوب وعن أيضا مصالحها في هذه المنطقة، لأن أمريكا تستهدف بناء نظام شرق أوسط جديد يؤسس لعالم جديد بأحادية أمريكية، بينما نحن كفلسطينيين وكقوى مقاومة وشعوب نناضل من أجل نعم قيام دولة فلسطينية مستقلة، عودة اللاجئين، وقيام نظام شرق أوسط فيه تسود العدالة والحرية والديمقراطية والسيادة على الثروات، ونؤسس أيضا لنظام عالمي متعدد الأقطاب يواجه هذه الهيمنة. هذه عظمة غزة، وهذا عظمة الصمود، وهذا عظمة أيضا قوى المقاومة والتضحيات الجسام التي قدمتها في هذه المرحلة. وأنا أقول لك حتى الآن لم تبرز تداعيات صمود غزة والضفة، ولم تبرز حتى الآن تداعيات صمود المقاومة في لبنان واليمن وفي العراق، وهذا ستتجلى في المستقبل، لأنها ستولد معادلات جديدة. شاء نتنياهو وأبى، شاء ترامب وأبى. ولذلك أنا أقول لك لا زالوا يستخدمون الموروث الديني ليشدوا العصب، ليس فقط لمن هم في إسرائيل، إنما ليهود العالم، وليشدوا العصب الديني ردا على انتصار الرواية الفلسطينية، وردا على التحول المتغير الجديد في هذه المنطقة وفي هذا العالم. وهم أيضا يستحضرون قانون القومية اليهودي، تأكدي تماما الذي سنه الكنيست بأن فلسطين هي أرض لليهود، أرض الدولة اليهودية، والذي ساندهم في ذلك ترامب الذي يدعو الآن إلى مفاوضات ووقف الحرب، ولكنه ليس جادا وهو كاذب. هو الذي أعطاهم السق بأن مدينة القدس هي مدينة يهودية وعاصمة للدولة اليهودية، ووقع على ذلك، ويعتقد أن القدس أو غزة أو الضفة ملكا عقاريا له، لأنه تاجر وأكبر تاجر إمبريالي في هذا العصر، يريد أن يبني مصالح اقتصادية في هذه المنطقة، وأيضا الاستقبالات التي تتميز بالفانتازيا في الخليج على حساب دم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أنا لا أقول ذلك من موقع النرجسية، أقول ذلك من موقع ما الذي تحفره غزة، ما هو الزلزال الذي أسست له معركة طوفان الأقصى وغزة، ما الفالق الكبير الذي ستولده جبهات المقاومة وشعوب العالم في هذا السياق في مواجهة هذه السياسة الأمريكية الإسرائيلية المتغطرسة. ولذلك نحن نستشرف النصر بعد حين، ومهما كانت طبيعة هذه ثورة أجيال، هذه معركة أجيال. ولذلك قلت لك الصغار هم الذين يصنعون ملحمة غزة وملحمة الضفة، الصغار هم الذين أبدعوا الابتكار في أشكال المقاومة في معركة طوفان الأقصى، الصغار من الشعب الفلسطيني هم الكبار الذين يصنعون الفجر الجديد.
هذه المعضلة الآن هي التي تقف حجر عثرة كبير جدا أمام الإسرائيلي، لذلك الطفل الفلسطيني هدفا للإسرائيلي قبل المقاوم. دكتور إيهاب حمادي، لعل الهدف الأكبر لنتنياهو الذي يبدو واضحا من خلال خطاباته، وأيضا من خلال خطابات المتطرفين في حكومته بن غفير وسموتريتش ووزيرة البيئة وسواهم، الذين يتحدثون عن ضرورة تهجير أهل قطاع غزة، كل ما يستطيع فعله فعله، عدم الحياة في غزة، الأهداف كانت مدنية، الأهداف كانت مستشفيات ومرافق ومنشآت مدنية لعدم الحياة بالكامل، محطات المياه وتكرير المياه والصرف الصحي والمستشفيات والمصارف والصيرفة وكل ذلك، كل مكامن الحياة في غزة أعدمت، وما زال الفلسطينيون يستظلون السماء ومتمسكون متشبثون بالأرض. اليوم هذه أي دور تلعبه في المعادلة إذا كان الشرط الأساسي لتحقيق نكبة ثانية هو تهجير أهل قطاع غزة واقتلاعهم من هذه الأرض؟
يعني أيضا لكي نكون دقيقين في التوصيف، المشروع الإسرائيلي وبالتالي ضمن السلة الأمريكية والمظلة الأمريكية، والذي تحدث عليه سماحة سيد شهداء الأمة سيد حسن رضوان الله تعالى عليه في يعني آخر خطاباته، ووصف بطريقة واضحة هذا المشروع على أنه تحت عنوان الوطن النهائي القومي لليهود، والذي يمثل في جغرافيا فلسطين يعني وطن اليهود، تحدث بشكل واضح عن المشروع الذي يقضي بتهجير أهل غزة إلى سيناء، وهذا اللي رجع إجا ترامب وقال كلمته المشهورة وهو لا ينظر إلى يعني رئيس جمهورية مصر هو يتمنى أو هو يخاطب نفسه في الفراغ، وعلى الرئيس المصري أو الملك الأردني أن يتلقف يعني ما يفكر فيه ترامب، ويذهب إلى التحضير العملياتي لأهل غزة في سيناء. وبالتالي أيضا تحدث سماحة السيد الشهيد عن يعني الأردن كوطن بديل لأهل الضفة، وأيضا تحدث بالفم الملآن عن لبنان كوطن إذا صح التعبير لأهل الجليل وفلسطين وفلسطينيات منى وأرمين. وبالتالي نحن لا نتحدث عن تهجير أهل غزة فحسب في المشروع الإسرائيلي، نحن نتحدث عن إخلاء كامل أرض فلسطين من الفلسطينيين، سواء كنا عم نحكي عن أهل الضفة أو 48 أبناء الجليل إلى آخره. هذا هو المشروع وهذه هي الصورة. طيب خلينا نشوف الآن على أرض الواقع. غزة التي شنت عليها أعنف حرب في التاريخ، لا أعتقد أن حربا من هون لعصر ما قبل الميلاد شنت على مجموعة ثابتة في أرضها بالشكل التي شنها الكيان على غزة، ومن خلال ما استخدم من آلاف مؤلفة من الأطنان اللي تحت عنوان آلات القتل، وكما ذكرتي لكي لا أعيد هو أعدم كل البنية الحياتية لأي إنسان. ومنجي منشوف المشهد الأخير، وأني بستذكر وقف إطلاق النار بالفترة الأخيرة لحتى تشوفي كل إذا صح التعبير المنظومة الفلسطينية حاضرة في عملية تسليم وفي عملية التبادل، وكأن الإسرائيلي خلال كل الأشهر التي مضت وكل ما فعله واستحضر من خلاله كل القوة، ومثل ما ذكر ليس قوة الإسرائيلي فحسب، إنما الغرب الأطلسي والأمريكي وحتى أوكرانيا لم تكن بعيدة وهي في اللحظة السياسية التي نعلم، مع كل هذا بقي الفلسطيني ثابتا ثبات الأرض على أرضه. طيب ماذا أنتج من كل هذا المشروع؟ حتى شمال غزة لم يستطع رغم كل خططه وإعلاناته أن يمنع أهل شمال غزة من أن يبقوا داخل الشمال رغم كل الحملات العسكرية، وفضلا عن ذلك اللي طلعوا خلال 24 ساعة وصلوا إلى شمال غزة أثناء وقف إطلاق النار وعملية التبادل. هذه الإرادة لا يمكن لأحد يعني نحن عم نحكي في فلسطين حيدنا لبنان إلا إذا في أسئلة. هذه العلاقة بين الفلسطيني وأرضه هي علاقة مقدسة، هي أعتقد أنه يحتاج بعد أمثال الإسرائيلي إذا صح التعبير إلى ما بعرف قديش لحتى يقدر يفهم طبيعة هذه العلاقة. ولذلك مشتبهون بدهم يقدروا يشيلوا العلاقة بين الفلسطيني وفلسطين، بدهم يخففوا من وهج العلاقة بين الأمة وفلسطين. أول شيء هذا لا يقضى عليه بالقضاء على الجيل الجديد وعلى الأطفال، لأنه هذا مش موضوع بنية موجودة سواء كان طفل أو شاب أو أكبر. بدهم يروحوا يستهدفوا القرآن الكريم، بدهم يشوفوا الإسلام وأحكامه، بدهم يلغوا كامل التاريخ إلى عصر النبي إذا ما بدنا نروح بعد أكثر. هودي كلهم بدهم يشتغلوهن لحتى يقدروا يخففوا من العلاقة بين الأمة أو بين الفلسطيني وأرض فلسطين. بدهم يجوا يغيروا بالدين، بدهم يغيروا بالأحكام، بدهم يغيروا بالحرمين والقبلة، بدهم كتير يشيلوا قبة الصخرة شوفوا وين بدهم يحطوها ومقام إبراهيم. في وهم لدى البعض، للأسف أنا بقول لك هلا بعض اللبنانيين إنه مفكرين إنه الإسرائيلي بيقدر يوصل إلى هذه المرحلة ونجي بنعمل سلام ونعيش نحن والإسرائيلي بسلام آمن، مثل ما عم نسمع من البعض الذي لم يقرأ التاريخ ولا أرى جغرافيا ولا للأسف يمكن أن يركن إلى حد أدنى من تفكير منطقي لحتى يشوف هذا الذي يرفع شعار من 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 الفرات إلى النيل.
نعم.
وإسرائيل الكبرى وإسرائيل العظمى، واللي ترجم الآن انتبهي البعد في سوريا ليس بعدا متصلا بواقع سوريا الجديد بقدر ما هو متصل بأحلام إسرائيلي في أرض سوريا وبالتالي في أحلام لبنان. أنا شفت فيلم فيديو يمكن شفته أو مشهد مصور عن أب هو وابنه عم يقرأ له القصة، قصة موجودة عندهم يعني اللي بيحكي فيها عن لبنان اللي هو الحديقة واللي بدنا نرجع نحن ناخدها، وهلأ ما تروح في خطر بس نحن منوعدك أنه هيدي رح تنضم للمنزل وتصور حديقتك المنزلية.
هذه الأطماع للدول يتجرعها الأطفال عندهم منذ طفولتهم في المناهج المدرسية وأيضا في التنشئة بكل
ماذا فعلت
تحولاتها.
من 48 بالحد الأدنى إذا بدنا ناخد فلسطينية 48 قديش هذا الضخ على مستوى المنهج والدراسي والتعليم والمدارس والبيئة.
نعم أتحدث عن مناهج.
طيب طلع الجيل نحن بالانتفاضات لحتى نشوف أرض 48 وأهل 48 وما أنتجه أهل 48 حتى في هذه المعركة، ونحن شفنا الاستشهاديين والعمليات النوعية من وهن كانوا يركزوا أنه هذا يحمل الجنسية
الإسرائيلية.
نعم. كل
طبعا أتحدث عن مناهجهم ودراساتهم وكيفية تنشئة أطفالهم على هذا النهج الإجرامي، وهذا ما نشهده من هذا التطرف الكبير في الساحة في الميدان. أستاذ علي فيصل، عندما اغتصبت أرض فلسطين عام 48 لم يكن هناك إعلام يستطيع أن يوصل صورة الجرائم الإسرائيلية. ارتكبت يعني بمركبات جدعون، ارتكبت مجزرة بيسان، وثقها التاريخ بخبر ولم توثق ربما أو ببعض الرسومات التي تستوحي من المجزرة آنذاك. الآن هذه المجزرة في غزة تحدث على مرأى ومسمع العالم أجمع. أدوات يعني هذه النكبة الثانية التي يحاولون فرضها عام 25 عام 24 و25 تختلف عن 48. ربما اليوم الوجه الحقيقي للكيان الإسرائيلي، الوجه المتوحش بدأ واضحا جليا، بدأ واضحا انكشف أمام الشعوب. شهدنا العواصم العالمية كيف غاصت بالمنددين بالجرائم الإسرائيلية بما فيهم يهود من خارج الصهيونية. شهدنا محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية، وقد أصدرت قرارات اعتقال بحق نتنياهو وغالنت. في تحول، هذا أي دور يلعبه اليوم؟ وهذه الانكشافة للوجه الحقيقي هل سيستطيع أن يتجاوزها الإسرائيلي ويعيد خداع العالم من جديد، أم أنها ستبقى بصمة في تاريخه؟
نعم، الإعلام العربي وحتى الغربي وحتى وسائل التواصل الاجتماعي كشفت بشكل جلي هذه المجازر الموصوفة، ولعبت دورا في تحويل الرأي العام الشعبي الدولي، وحتى أيضا ضغطت حتى على منظومة الدول الأوروبية، وحتى الآن تفرض نفسها داخل الحزب الجمهوري وحتى داخل الحزب الديمقراطي باعتبارهم دعامة أساسية لإسرائيل رغم الضغوط الأمريكية على هذه المنظومة في العدالة الدولية، لكنهم لم يستطيعوا أن يتجاوزوا حقيقة هذه الصورة التي قدمت إسرائيل باعتبارها دولة تطهير عرقي، دولة تمييز عنصري، دولة قتل، دولة جرائم، دولة تدمير لكل مقومات الحياة، لكنها لم تستطع أن تدمر إرادة الحياة لدى الشعب الفلسطيني لا تاريخيا ولا في هذه المرحلة. ولذلك سلاح الإعلام أمر هام جدا في تقديم الصورة الناصعة للشعب الفلسطيني والصورة الكاشفة والفاضحة للسياسة الأمريكية والسياسة الأطلسية والسياسة الإسرائيلية. وهنا أود أن أدخل في جانب أيضا الإعلام والثقافة. هناك قضية هامة جدا في العقيدة الصهيونية لمحو آثار الكيانية الوطنية الفلسطينية، لجأوا إلى تهويد الأرض وإلى أسرلة الشعب خاصة في الأراضي المحتلة عام 48، دمروا أكثر من 500 قرية حتى لا يعود أبناء إليها،
وأيضا سيطروا على هذه الأراضي وقالوا أنها أراضي يهودية. ماذا كان رد الشعب الفلسطيني؟ كان رده قبل 44 عاما بيوم الأرض ضد مصادرة هذه الأرض، وهذه أرض فلسطينية، وتعبير عن الرابط التاريخي والجغرافي بين الفلسطيني وأرضه، لأنه ينتمي إلى حضارة كنعان، إلى الكنعانيين. وبنفس الوقت الأسرلة. ماذا كان رد الشباب الفلسطيني في معركة سيف القدس؟ من الذي تظاهر بمئات الآلاف وعاد حمل الراية والعلم الفلسطيني ليؤكدوا أنهم فلسطينيون؟ أنا أتحدث عن أبناء 48. وما الذي يجري الآن؟ ولماذا يتمسك الفلسطيني؟ أنا دائما أقول أن الجين الفلسطيني، أن الجين والدي أن إيه الفلسطيني يأبى أن يكون إلا فلسطيني، حتى لو كان في الأرحام، رغم أنهم يقتلون الأطفال في الأرحام ويقتلون مئات الآلاف من الأطفال، لكن يخرج جيلا بعد جيل يتمسك بهذه الهوية الوطنية، وهذا جزء من الثقافة الفلسطينية، وجزء من الموروث الثقافي الفلسطيني، وجزء أيضا من إظهار الرواية الفلسطينية على مستوى عالمي وعلى مستوى. ما نحن بحاجة إليه أن تترجم هذه الصورة المشرقة للتحولات في الرأي العام الدولي، وحتى في تحولات الدول التي اعترفت في الأمم المتحدة بدولة فلسطين كاملة العضوية بأغلبية 153، ولا زلنا نريد المزيد. وبالتالي ترجمت قرارات محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية إلى أفعال، وبالتالي نقول لهؤلاء العرب الذين يطبعون ويستخدمون الدين الإبراهيمي ليسيلوا السلام الإبراهيمي، أن يوقفوا هذه الأوهام التوراتية الدينية الزائفة، الأساطير والخرافات، وأن لا يبرروا أعمالهم بهذا الشأن، وأن يقفلوا هذه السفارات، وأن يقفلوا الباب أمام التطبيع، لأننا رفعنا البطاقة الحمراء بدم الأطفال الفلسطينيين، أنه لا ينبغي أن تفتح علاقات مع هذا النظام، بل يجب أن يسحب الاعتراف به على مستوى الأمم المتحدة، ويسحب الاعتراف بالكنيست الذي جرم المقاتلين وجرم الشعب، وأيضا اتخذ قرارا بإعدام المعتقلين وإعدام الشعب الفلسطيني، وهذه جرائم موصوفة ويجب أن يحاكم ويطرد من البرلمان الدولي ومن كل الشبكات البرلمانية، وأن تعاقب قيادته لأنه يرتكب جرائم حرب، وهو الذي سن قانون بمنع قيادة الدولة الفلسطينية المستقلة.
هل نطمح لنصل إلى هذه النقطة بدقيقة واحدة؟
هل نطمح إلى نصر؟ بالتأكيد نحن منفتحون بسبب هذه التضحيات الجسام، بسبب هذا الصمود، بسبب هذا التمسك بالأرض وبالهوية وبالجغرافيا وبالمقاومة خيارا وبسلاح المقاومة. ونقول بالمعادلة التالية، ردا على المعادلة الإسرائيلية التي تقول ما لم يأتي بالقوة وبعربات جدعون سيأتي بالمزيد منها، نحن نقول ما لم يأتي بالمقاومة والصمود سيأتي بالمزيد منها، لنفتح الطريق أمام القدس وشهداء القدس كي تكون عاصمة أبدية لدولة فلسطين، ولكي نفتح الطريق أمام عودة اللاجئين إلى ديارهم، لنكنس آثار النكبة الأولى، ولنمسح من أوهام التي تعشعش عند البعض من أن هناك نكبة جديدة يمكن أن تحصل للشعب الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك، نتمنى أن تصل هذه الرسالة. شكرا جزيلا لك أستاذ علي فيصل، والشكر الجزيل لك دكتور إيهاب حمدي على مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. العين الإسرائيلية، أهلا بكم. الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على إيران وردود الإيرانية بالصواريخ الباليستية، إضافة إلى هول مشاهد الدمار في تل أبيب والتي لم يشاهدها الصهاينة من قبل، كانت محور تركيز الإعلام العبري وتوقف عندها الخبراء والمحللون. نناقشها ونناقش هذه المحاور مع الدكتور وسام نصيف ياسين، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم دكتور معنا. برأيكم
استنادا إلى المعطيات الموجودة على أرض الواقع في الميدان، إلى أين تسير هذه الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران؟
تحية لجنابك وللمشاهدين الكرام. بالمصطلح حتى الآن الأمريكي والإسرائيلي والإيراني لا يسمونها حربا، يعني الإيراني هي عملية الوعد الصادق ثلاثة، وترامب حين تحدث عن الموضوع قال الأزمة، والإسرائيليون يتحدثون عن ضرب المنشآت النووية يعني كعملية وليس كحرب. يعني حتى الآن السقف المرسوم من كل الأطراف الذي يتم اللعب تحته بالنار هو ما دون الحرب، يعني وبمعنى آخر أن التطور إذا حصل فهو تدريجي تصاعديا بحسب الإمكانيات العملياتية للطرفين وبحسب الضربات التي يمكن أن يتلقاها أو يسددها أحد الطرفين.
على تحال يعني دكتور، حجم الدمار الذي تسبب به الصواريخ الإيرانية لسيما في العمق الإسرائيلي في تل أبيب هو مشهد حقيقة غير مألوف غير مسبوق في تاريخ الكيان الإسرائيلي، لذلك تشعر وترى بأم العين أن الصهاينة وقفوا أمامه مذهولين، وهذا نموذج اليوم عن الدمار الذي حدث كما سنشاهد الآن لكي ندعم القول بالرؤية والمشاهدة الذي حدث في تل أبيب في الأيام الأولى للحرب بعدما أخيرا سمحت الرقابة العسكرية بأن تبث مشاهد عنه.
هامون שמגיעים לכאן, מפקד מרחב תל אביב מיד יהיה איתנו כאן בהקשר הזה, ייתן לנו הצהרה על הדברים. אנחנו בואו רק נספר לכם כאן בהקשר הזה, תראו, קשה לנו כרגע בשלב הזה עדיין לגבש תמונת מצב מדויקת אודות האירוע הזה. אנחנו כן יכולים לראות כאן את כמות ההרס הגדולה מאוד שנמשכת, צריך להגיד גם לאורך ממש כמה רחובות מאיתנו, ממש לאורך כל הרחוב אנחנו רואים גם שברי זכוכיות, גם רעפים של בתים. שוב, הזירה כאן נורא נורא מבולגנת, אתם יכולים לראות כאן את כמות ההרס, אתם יכולים לראות את באמת גם את המיטות של מד"א שמכינים כאן לפצועים שעדיין לא בדיוק ברור
אם הן כן, מיועדות לפצועים אולי, כן.
עשרות, אם לא מאות, כוחות ביטחון שמגיעים לכאן, מנסים לזכות את הזירה, לאמוד את הנזק בעקבות, שוב, מה שנראה כרגע, כמו פגיעה ישירה, והנה, הנה מפקד מרחב תל אביב, אלעד קליין.
רגע,
מפקד מרחב... אנחנו... אלעד, אנחנו... אלעד קליין, מפקד מרחב תל אביב. מה אנחנו רואים כאן בעצם?
טוב, אז כפי שידוע, הערב אנחנו הגענו לזירת נפילה ברמת גן. במסגרת אותה זירת נפילה נפגעו מספר בניינים, חלקם בסכנת קריסה. בשלב זה אנחנו בתהליך לפינוי לכודים ומחלצים מפה אנשים שנפגעו. כרגע, ככל שאנחנו מכירים, הנפגעים הם בין קל לבינוני. אנחנו כרגע במאמץ עיקרי לבדוק האם יש לכודים נוספים שטרם נודע לנו עליהם, וזה מאמץ רב, כי הבניינים, כמו שאתם רואים, קשה מאוד לבדוק אותם. בנוסף לבניינים שנפגעו בפגיעה ישירה, יש בניינים נוספים שנלחצו מהעדף ואנשים נתקעו בממדים עם דלתות סגורות בפנים. ככל שאנחנו יודעים, מצבם טוב. אנחנו כרגע מרכזים את המאמץ שלנו ביחד עם כל גופי החירום וההצלה, מד"א, כב"א, פיקוד העורף, במטרה קודם כל להציל חיי אדם, לשמור על, צירי הפינוי כדי לאפשר לכוחות הביטחון להגיע ולחזור.
إذن هذه حال الكيان الإسرائيلي دكتور، مصدومون، مذهولون، واضح وحتى شكل بائسون. ما تداعيات هكذا مشاهد من الدمار الذي حل في العمق الإسرائيلي في تل أبيب على المجتمع الصهيوني، لا سيما أننا نتحدث اليوم عن دمار لم يسبق أن شهده الصهاينة من قبل منذ تأسيس كيانهم مزعوم.
يعني لفتني نقطتان في التقرير، النقطة الأولى أن هذا ما ما سمحت الرقابة العسكرية بأن يخرج، والمراسل يقول أن ما حصل فظيع جدا، ونحن نتكلم عن تل أبيب لا نتكلم عن الشمال أو عن حيفا. هذه نقطة. النقطة الثانية، وطبعا تحدث عن مباني آيلة للسقوط ومباني أصلا دمرت. النقطة الثانية هي ما له علاقة بالغرف الآمنة التي أصبحت فعليا توابيت للإسرائيليين. هو يقول أنهم علقوا فيها وحتى الآن لا يمكنهم فحص المباني أو بعض الأماكن التي يعلق فيها العالق فيها بعض المستوطنين. وهذا
يعني هذا الأمر
يعني هذا الأمر أنه لا أمان في أي مكان في تل أبيب. وبالمقارنة مع طهران وإيران، نحن نعلم أن الحياة شبه طبيعية في إيران. طبعا هذا يعود لعدة مسائل، واحدة منها المساحة الجغرافية الكبيرة لإيران والضيق الجغرافي للكيان الإسرائيلي.
بالنسبة للحياة الطبيعية، اليوم انعقد البرلمان الإيراني وكأن شيئا لم يكن، يعني كأنه المؤسسات الإيرانية لم يتغير فيها شيء داخلي.
بينما الكنيسة تحت الأرض اليوم انعقد، اليوم لم ينعقد
هذا اللي كنت سأريد أن أطرحه، يعني المقارنة بين الصورتين في بون شاسع.
صحيح.
ليس فقط على المستوى الشعبي،
هذا الاقتدار الإيراني. يعني المسألة ليست بحاجة لخطاب تعبوي، إنما بحاجة لخطاب توعوي. يعني يكفي أن تكون تعي ما يحصل وأن ترى بأم عينك دون أن ينقل لك أحد هذه المشاهد، لترى أن مجلس الشورى الإيراني أو البرلمان الإيراني يجتمع بصيغة شبه عادية، والكنيست يقول أنه سيجتمع في منطقة آمنة،
وتم تعيين وزير الاقتصاد. قدرة إيران على التعامل مع هذه التطورات من دون أي ارتباك داخلي، والمؤسسات الإيرانية تعمل بشكل عادي.
هذا من نتيجة ثقة النظام بشعبه وثقة الشعب بهذا النظام وبهذه القيادة. يعني أساسا الإسرائيلي تقديري والأمريكي كان رهانه على الضربة الأولى أن تكون قد صدمت رأس النظام، التي تؤدي إلى دوار في كل جسم النظام وتتتالى الضربات. المفاجأة كانت بأن الوقت الذي استغرق منذ الضربة الأولى أو الصدمة الأولى إلى الرد هو كان فقط تعيين القادة الذين سيقيمون الوضع ويقومون بالرد.
طيب، زيارة نتنياهو وسموتريتش للأماكن المدمرة، بنكفير بعفوان للأماكن المدمرة، والقول اليوم نحن يا جماعة نتعرض لإبادة، كنت تخيل
هذا النقطتين؟
هذه الرسائل،
النقطة الأولى للاستعطاف الخارجي ولمحاولة تكييف المجتمع الإسرائيلي إلى أننا في حرب فيها الكثير من الأثمان. النقطة الثانية وهي خطيرة أيضا، لعلها تكون تأسيس لضربات انتقامية في طهران، حتما سيدفعون ثمنها، ولكن يمكن قراءتها من هاتين الزاويتين.
على أي حال، يعني أسلوب الإيرانيين هو أسلوب الحرب على الوعي، هذا ما أكده أحد المسؤولين الأمنيين السابقين في الكيان الإسرائيلي من خلال استخلاصه لمشاهد الدمار الكبير الغير المسبوق الذي تحدثه اليوم الصواريخ الإيرانية، ناصحا، يعني تخيل أنه ينصح الصهاينة لا تشاهدوها ومشاهدة فقط الصور القادمة من إيران عن هذه الضربات الإسرائيلية، كانوا عم يشهدوا معنا، لنشهد معنا.
نכון، כי הדרך של האיראנים היא דרך של מלחמה תודעתית. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, וזה מה שאנחנו עושים. אני לא יודע באמת עכשיו מה הצופים רואים כרגע במרקע, האם רואים כרגע את אותו אירוע בראשון, או רואים עכשיו את מה שקורה באיראן. לדעתי, אם אנחנו הולכים
רגע התמונות שאנחנו רואים על המסך, הן תמונות מתוך השידור הישיר של מה שמתרחש בראשון לציון, אותה זירה שבה יש שני הרוגים, זה מה שאנחנו רואים כרגע על המסך, אבל לאורך השעות האחרונות כמובן ראינו שלל תמונות גם ממה שמתרחש בצד השני באיראן.
נכון, אבל זה בדיוק מה שאני רוצה לבוא, ואני דווקא מהעולם שלי כעולם סוציולוגי בא ורוצה לבוא ולהגיד שאני חושב שעכשיו אנשים שפותחים את הטלוויזיה או שכבר שעה צופים בתוכנית, הם תקועים באותה תמונה שרואים את אותה קבוצה של אנשים שעובדים שם ועוסקים בנושא הזה של חיפוש ופינוי, בו בזמן שלדעתי, אם זה היה תלוי בי, הייתי עכשיו רק מקרין על כל המקרנים.
במדינת ישראל אנחנו חיים ורוצים להתעדכן גם במה
ש... זה בסדר, אבל זה...
רק יעדכן אותך.
זה מבחינתי המחשבה שלבוא ולזרוע פחד. כי אנחנו פשוט עדיף שאם אנחנו היינו רואים עכשיו מה שקורה בטהרן ורואים שם את כל התקיפות ותהיה תחושה שאנחנו גם פועלים ואנחנו עושים, יכול להיות שזה
ואני רק
אבל זה בדיוק זה השונה
يعني الدكتور وسام نصيف ياسين وصل بهم الأمر بأنه ينصح الصهاينة المجتمع الإسرائيلي لا تشاهدوا صور هذه الدمار الكبير الذي تسببه الصواريخ الإيرانية خلاص اكتفوا فقط بما يعني الصور القادمة من إيران لماذا لا يريدوهم أن يشاهدوها؟
يعني هذا الأسلوب حتى في تربية الأطفال هو غير نافع
هذا السؤال
يعني بدل أن تقول للطفل لا تشاهد نوع معين من المفترض أن تشرح له ما هي السيئات وإلى آخره هذه الميزة الموجودة في إيران الآن إيران المنسجمة مع شعبها والشفافة والصادقة مع شعبها هي تعلن عن كل الضربات التي تقوم بها إسرائيل لأنها تثق بأن شعبها معها وأنها دون تأييد هذا الشعب لها لا يمكن لها الاستمرار بينما في إسرائيل هم يعلمون أنه مجرد أن يرى الشعب هذه
ستكون تداعيات وخيمة
ستكون التداعيات عكسية نظرا للاختلاف الفكري والعقائدي بين الإيرانيين والإسرائيليين ونظرا للعقلية الإسرائيلية القائمة على المصلحة وعلى حب الحياة
هذه الدرجة المجتمع الإسرائيلي هش
طبعا لو لم يكن ذلك هذا الذي يتكلم الآن هو مسؤول سابق في المؤسسة الأمنية ليس محلل سياسي يعني هو يعلم جيدا في معركة الوعي ما يمكن أن يخترق الوعي الإسرائيلي ويرتد سلبا على المجتمع الإسرائيلي وما يمكن أن لا يفعل ذلك وهو بالاستنتاج يعتبر أن هذه المشاهد مؤثرة في الوعي وبالتالي هو صادق في مسألة حرب الوعي
يعني كأنه يخاطب أطفالا أليس من المفترض بالمسؤول الأمني أن يقول لهم اصمدوا
صحيح.
يعني يوصل رسائل صمود إلى هذا المجتمع الصهيوني أمام هذه الصواريخ الإيرانية
لأنه
يخاطب أطفال لا
لأنه يعلم جيدا مستوى المجتمع الإسرائيلي هو يعلم أن كلمة اصمدوا لا تساعدهم على الصمود بقدر ما يساعدهم عدم رؤية هذه المشاهد
على أي حال شاهدنا مقاطع الفيديو للمستوطنين الإسرائيليين يعني نظرات الهلع صحيح. الموجودة والحالات الموجودة أيضا في هذا الإطار لابد أن نسأل قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران صرح دمرنا مناطق مهمة في الكيان الإسرائيلي وسنواصل ذلك تعليقك لو سمحت
يعني هذا نقطة إضافية في سجل الاقتدار الإيراني الموقف الإيراني اللامتراجع الثبات الاستراتيجية الطويلة الأمد يعني حتما الإيراني لن يرمي كل أوراقه من اليوم الأول أو من الأسبوع الأول هو يتعاطى بأن إسرائيل هو لا يقاتل إسرائيل وحدها هو يقاتل كل دول العالم الغربي المستكبر وكرأس حرب فيه إسرائيل الكل مشارك حتما ولكن لم يعلنوا بعد أنهم كلهم مشاركون يعني الطائرات هي من الولايات المتحدة القنابل هي من الولايات المتحدة الدعم اللوجستي الدعم الاستخباري الأقمار الصناعية الذكاء الصناعي كله بالدرجة الأولى من الولايات المتحدة ومن كل قبل البارحة تم الحديث عن تزويد طائرة إسرائيلية في الجو من قبل طائرة ألمانية
وهذا
بالوقود.
يعني
هذا يعني ان الكل منخرط فعليا في هذه المعركه وبالرغم من كل هذا المشهد ايران ثابته في المسار الذي سلكته يعلم المتحدث بانه في اي مرحله وما هو المطلوب ان يتم فعله في المراحل اللاحقه مع وجود مؤونه ما يمكن ان يفعله الايراني
ولكن في نقطة غريب اليوم أنه لا يتم الحديث في التصريحات الرسمية عن استهداف الصواريخ الإيرانية للمواقع العسكرية والأمنية فقط أنه استهداف للمنازل حتى يعني لا يعرضون مشاهد لماذا برأيك؟
هلا من ناحية الأمنية هم الأفضل أن لا يعرضوها لكي لا يصححوا إحداثيات الإيراني يعني في حال عرضوا مشاهد معينة وتمت واستنتج من المشاهد المنطقة النقطوية التي تم إصابتها يمكن التصحيح على أساسها هذه نقطة النقطة الثانية لأن المسألة إذا كانت بالمعنى بمعنى كي الوعي أو اختراق الوعي الذي يتحدث عنه هذا الخبير الأمني أو القيادي الأمني السابق بالنسبة للمناطق المدنية كذلك فما بالك بالنسبة للمناطق العسكرية التي يعول عليها بالدفاع عن هذه المناطق المدنية كي لا يحصل هذا المشهد
ولكن من ناحية الأخرى يمكن القول أنهم لا يريدون لهذا المجتمع الإسرائيلي أن يعرف حجم الخسائر التي يتكبدها اليوم الكيان الإسرائيلي في المواقع العسكرية والأمنية
طبعا هو كذلك، لأن تأثير ذلك أكبر بكثير من التأثير على المواقع المدنية، لأن المواقع المدنية لا تساهم في الدفاع أو في هجوم على إيران، بينما المواقع العسكرية من مطارات ومن قواعد عسكرية هي نقطة انطلاق أساسية للقتال ضد إيران، وبالتالي هذا يدخل يعني الرعب في قلب المستوطنين،
وهم مرعوبون فعلا. الحرب العدوانية دكتور الإسرائيلية ضد إيران لن تحقق أهدافها إلا بدعم، كما أسفت حضرتك منذ قليل، عسكري أمريكي وأوروبي كبير. ويقول متحدث سابق في جيش الاحتلال أن انتصارنا في الحرب على إيران لا يكتمل إلا بإمدادنا بالذخائر والعتاد. طبعا هذا ليس بجديد لنشاهد.
קודם כל תיאום ציפיות,
כן.
נורא חשוב, בתוכנו, מדינת ישראל, אזרחיה והמערכות, תיאום ציפיות עם המערב, בסוף המדינות החשובות ביותר, אין, אני מסכים למה שנאמר פה, אירופה, ארצות הברית, ולאחר מכן פער ניכר באירופה, ואחרים קשה מאוד להניח שבכלל תצא מהם תועלת, ולתכנן את זה או להוביל את זה בצורה שהיא הוליסטית, בעצם שמדברת על עשייה צבאית שהיא נמשכת בעודנו מדברים ואנחנו מראים תמונות של נפגעים אצלנו. איראן היא תחת אש, כן? גם טהרן וגם יעדים נוספים, חיל האוויר תוקף שם וממשיך לעשות את העבודה המצוינת, ואנחנו מקווים כמובן שכל הטייסים יחזרו הביתה בשלום, טייסים והטייסות. אבל העשייה הזאת צריכה להיות הוליסטית, גם בהקשר של משק, כן? חימושים, כלכלה, נמלים פתוחים, היכולת לתספק את מדינת ישראל, ובעיקר לרתום ולחזק את הברית הזאת, ושתהיה לנו, שיהיה לנו מצפן מאוד ברור לאן אנחנו רוצים להוביל את העסק.
دكتور ما رأيك فيما قاله الناطق السابق باسم جيش الاحتلال من أن أي نصر يراد تحقيقه على إيران مرتبط بفتح مخازن السلاح الأمريكية الأوروبية أمام الكيان الإسرائيلي؟ هذا اعتراف ضمني بأنهم يعني كيان هش غير قادر فقط على التحرك العسكري والأمني إلا من خلال الأوروبي والأمريكي.
كل ما تقاتل به إيران هو إنتاج إيراني، وكل ما يقاتل به الإسرائيلي هو ليس بأغلبه بأغلبيته الساحقة هو ليس إنتاجا إسرائيليا. ما تحدث عنه في نهاية حديثه مهم جدا، عن البوصلة. البوصلة ضائعة الآن، هم لا يعرفون ما هو الهدف الذي سيصلون إليه. بالنسبة لموضوع المخازن وملء المخازن، إيران بتوجيهها الضربات المتعاقبة والمتلاحقة تساهم بتعطيل الحركة الجوية وبتعطيل الموانئ، ولنزد على ذلك أيضا مسألة الحصار البحري الذي فرضه أنصار الله. كيف ستدخل الذخائر إلى إسرائيل؟ هذه معركة ليست مع غزة أو مع لبنان، يعني هي بحاجة لكمية معينة، الجغرافيا ضيقة، إيران مساحتها بالنسبة لمساحة فلسطين أكثر من تسعة، يعني مساحة فلسطين المحتلة مع الضفة وغزة وصحراء النقب 1.6 من مساحة إيران.
لا يمكن المقارنة أصلاً.
حتماً. وبالتالي فضلاً عن أن الجهد المطلوب لإيصال الأسلحة إلى إيران أكبر بكثير من موضوع غزة وموضوع لبنان، هناك 3000 كيلومتر يجب أن تقطعها الطائرات لتضرب وتعود.
إذن استناداً إلى ما شاهدنا وما تفضل به الدكتور، هذه الدعوة للغرب للأمريكيين للأوروبيين بالمشاركة هي قائمة بحد ذاتها، في حيكون لها استجابة بشكل أو بآخر؟
هي جدية بكل ما للجدية من معنى من الناحية الإسرائيلية، ولكن من الناحية الغربية يعني ما حصل مع إيران وردة الفعل الإيرانية أعتقد أن الكثير منهم سيعيد التفكير في أصل دعم إسرائيل وليس فقط في الدخول إلى جانب إسرائيل، لأن خواتيم هذه المعركة إن انتهت بصالح إيران بإذن الله ستنعكس على كل مصالح هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط.
ولكن تحديدا مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تكون قريبة في هذا العدوان؟
حتى الآن لا يبدو ذلك، بالرغم من أنها استدعت حامل الطائرات، وهذا إجراء طبيعي يعني لإدخال المعنويات لرفع معنويات الإسرائيلي وتحسبا لتطور الوضع. الأمريكي في حال دخوله، يعني يكفي السياق التاريخي لكل الحروب الأمريكية في المنطقة من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق، لم تربح أمريكا ولا حرب من هذه الحروب، لا بل على العكس دفعت التريليونات الدولارات وعادت. بالمعنى الشخصي ترامب أي دخول في هذه الحرب سيقضي على آماله الشخصية الحصول على جائزة نوبل للسلام. ثلاثة، بالنسبة للأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة، الأولوية الأولى هي الصين، الغرق في مستنقع حرب مع إيران. الأمريكي لا يمتلك عنصر المفاجأة ولا يمتلك عنصر الحسم ولا يمتلك زمام الفترة الزمنية يجعل التكاليف باهظة جدا، وهذا في حال بقيت المسألة عند إيران.
هنا السؤال البديهي الذي يطرح، إذا كيف تفسر توجه حاملة الطائرات الأمريكية ميدز إلى الشرق الأوسط على أي أساس؟
حتى الآن من باب الدعم المعنوي للإسرائيلي وتحسبا فيما لو أراد الأمريكي الدخول في الحرب ولو كان ذلك مستبعدا، يعني من خلال دعم لإسرائيل ومحاولة الضغط بالمعنى المعنوي على الجمهورية الإسلامية.
طيب نلاحظ اليوم استنادا الى ما اتفق به والوضع،
نقطة إضافية فضل. هذه حاملة الطائرات والأطقم التي ترافقها هي نقطة قوة ونقطة ضعف في نفس الوقت. حاملة الطائرات العديد الذي يتواجد عليها 5000 عسكري. يعني ليست المسألة بهذه السهولة، وستكون أقرب إلى الصواريخ الإيرانية من تل أبيب نفسها. طيب يعني ستكون في البحر في الخليج الفارسي.
طيب هنا السؤال، هذا ما يفسر إذن التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني ترى يعني يهدد ويتوعد بالتصعيد وترى يخفف من هذا الموضوع
هو
ويريد إنهاء الحرب.
يهدد بالتصعيد ويقرن هذا التهديد باستدعاء حاملات الطائرات للحصول على التنازلات القصوى من قبل إيران. حتى هذه اللحظة الأمور كذلك، فيما بعد كيف تتجه الأمور يعني في حينه يتم تحليله.
برأيك اليوم في شروط محددة لكي تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب؟ ولا صعب اليوم ترامب يعني يغرق نفسه في
الإيراني يقول أنه في حال توقف الاعتداء سيتوقف الرد.
طبيعي.
يعني الحالة الوحيدة التي يمكن أن تسرع خلاف رغبة الولايات المتحدة بالدخول بهذه الحرب
هي
أن تصل إيران لمرحلة يمكن أن تدمر كل شيء في تل أبيب ولا تريد التوقف. في هذه المرحلة
ممكن.
أنا أعتقد أن الإمكانية عالية جدا، ولكن طالما الإيراني وإيران ليست صاحبة مشاريع حرب، هي حتى الآن تسمي هذه الوعد الصادق التلاتي، يعني بمقام الدفاع عن النفس
تم الاعتداء يعني
الهجوم. صحيح.
على أي حال مع استمرار سقوط الصواريخ الإيرانية على رؤوس الصهاينة والدمار الهائل وغير المسبوق الذي اليوم تتعرض له مناطق كثيرة في الكيان الإسرائيلي، يركز ونلاحظ أن الإعلام العبري تركيزه على تحذير الإسرائيليين من عدم المبالاة بالأخطار التي تحيطهم، كما يقول هذا العضو السابق في الكنيسة الإسرائيلية. لابد أن نستمع إلى ما يقول.
אני גם רוצה קצת פארטי פופר ולומר לך ולאזרחים, מותר לכם לסמוח, מותר לכם לחגוג, מותר לכם להיות גאים, אבל לנו אסור להיות שאננים. מהי כוונתי? האירוע עדיין לא הסתיים, אנחנו עדיין לא בפיק של האירוע הזה. בסופו של דבר האיראנים כרגע מה שנקרא חובשים את הפצעים ועושים איזושהי הערכת נזק. הערכה היא שעלולה כנראה תהיה תגובה, ולכן כאן מהבמה הזו אני קורא לאזרחי המדינה, השעננות היא אסון. הקשבה להנחיות פיקוד העורף שווה חיים. אי הקשבה שווה לא עלינו מוות. אנחנו רוצים שתהיו שלמים ובריאים. אין תמונות של עירותים, אין משחקים, אין כל מיני להמתין חצי דקה בממד ואז לצאת. לא לשחק עם זה מילימטר. היכולת שלנו להחזיק מערכה ארוכה ואגרסיבית כזו תלויה בכם ובביטחון שלכם.
هذا عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف ألموج كوهن، يعني يدعو الإسرائيليين بأن لا يستغلقوا في الاحتفال بضرب إيران وبالالتزام بحفظ أنفسهم وابتعادهم عن الخطر، هذا الذي يحرض دائما وينتشي بمشاهد القتل في قطاع غزة. يعني يدعو اليوم أنه ما ينبسطوا كتير، ما يفرحوا كتير في هذا الموضوع.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم من طهران. تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة، ونحن معكم من إذاعة طهران، تستمعون إلينا من العاصمة طهران عاصمة المقاومة والصمود. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. نلتقي بكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتمنى لكم كل خير، ونتمنى للجميع السؤدد والسلام في ظل العناية الإلهية. مستمرين معكم أحبتي الأفاضل مع تغطيتنا الإعلامية بخصوص الأحداث الأخيرة والحرب الدائرة بين إيران والكيان الصهيوني والعدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على إيران، وكذلك الرد المزلزل الذي تقوم به القوات المسلحة الإيرانية ضد أهداف محددة في الكيان الإسرائيلي.